بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزائرين من أصحاب العين. يقول السائل: رجل وصل إلى مرحلة الخرف حتى إنه لا يقوم بشعائر الإسلام من صلاة وصيام، فهل يجوز للورثة أن يقتسموا التركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما دام حيا لا يقتسم تركته حتى وإن وصل إلى مرحلة الخلف، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا ما قد ترك، هذا ما زال حيا. نعم.
يقول السائل: رجل يشتري شاة ثم يبيعها بربح لآخر، ثم هذا الآخر يبيعها، وأحيانا الأخير منهم لا يتيسر له بيعها فيبيعها بسعر أقل مما اشتراها به، ثم يعود إلى الباعة الذين تناقلوا الشاة بأرباح فيقتسمونه بينهم بالتساوي، ما حكم هذا الفعل؟
هذا غير مشروع. البائع الذي تملكها المال ماله، الذي اشتراها وتملكها المال ماله، ولا يلزم أن يعطي من ماله أحدا إلا بطيبة من نفسه.
يقول السائل: اتفق أربعة جيران في أضاحيهم على أن يذبح أحدهم ويعطي للبقية، ثم يذبح الثاني في اليوم الآخر ويفعل مثل الأول وهكذا، هل هناك محذور في ذلك؟
الأولى الذبح في يوم النحر، هذا أفضل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأخر في بقية الأيام الثلاثة إلى غروب الشمس الثالث عشر لا بأس بذلك، ولا محذور في هذا، أنهم يقولون: نريد نأكل لحما طريا، فأنا أذبح إن شاء الله وأعود عليكم، وأنتم من ذبح يعود علي، أو ما كان من ذلك. حتى لو أن الإنسان ذبح شاته وأكلها وما أهدى منها شيئا، فإنه ما هو محرم عليه، إلا أن الأفضل أن كل منها وأطعم البائس الفقير الهدي أو الأضاحي، أن يهدي وأن يطعم وأن يهدي ويتصدق ويأكل. قد كان الشاة تجزي الواحد أهل بيته، فلو أكلها هو وأهل بيته ما عليه إثم، هذا نظير ما إذا أكلها.
يقول السائل: هل يعتبر المرتب الشهري من الميراث؟
تكرر هذا، لا يكون من الميراث إلا إذا كان له متبقيات عند تلك الجهة ثم أعادوها على ورثته، أما إذا أجروا عليه راتبا لم يكن من تبقيات من أعماله للقصار للصغار فليس بتركة، وإذا اختلفوا وكانوا كلهم متساويين في الحال تقاسموها قسمة التركة سدا لذريعة الخلاف.
يقول السائل: هل يشرع لمن زار أباه أو أمه إلى قبريهما دعاء غير الدعاء الوارد في زيارة المقابر؟
زيارة المقابر الدعاء لها واحد، للأقارب والأباعد، دلت عليها الأدلة كذلك، وله أن يدعو لوالديه أينما كان، ويخص والديه بالدعاء في سجوده وفي سائر الأوقات بما يريد أن يدعو لهما به من الخير.
يقول السائل: ما حكم من يصلي في البيت من غير عذر ولا يحضر الجماعة إلا في الجمع والأعياد؟
الجمهور على صحة صلاته وهو آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة. لقد هممت أن أمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى من لا يشهدون الصلاة في جماعة فحرق عليهم بيوتهم، ولا يكون ذلك إلا لأمر مهم. والله يقول: واركعوا مع الراكعين، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. صلاته صحيحة وهو آثم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، دل على أنها صحيحة لكن غيرها أفضل منها. شيخ الإسلام يجنح إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله: أنه إذا سمع النداء وتخلف من غير عذر لا تصح صلاته، لحديث لا من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر، لكن القول الأول أصح وهو آثم. نعم.
يقول السائل: بعض الجنائز يذهب بها أصحابها للصلاة عليها عند أهل البدع، فهل يجوز للسلفي الذهاب وحضور هذه الجنائز؟
يذهبون بها إلى مساجد أهل البدع ويصلي عليها أهل البدع، لا تصلي خلفهم، لا تصلي خلف المشركين والصوفية. أما إذا كان عبارة عن مساجد ليسوا مشركين مساجد مسلمين، فلك أن تصلي على تلك الجنازة، ولك أن تصلي خلف المسلم العاصي المخالف عنده مخالفات، مع أن الصلاة خلف السني أفضل. هذا قول جمهور العلماء.
يقول السائل: إذا عينت الأضحية ثم حصل لها عيب من العيوب الأربعة، هل تجزئ أم لا؟
لا تجزئ بالإجماع. أربع العيوب المذكورة في حديث البراء: العورة البين عورها، العرج البين ضلعها، المريضة العجفاء هزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجزي لا في أضحية ولا هدي، سواء بعد تعيينها أو قبل تعيينها لا تصلح.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في حكم الأضحية والعقيقة؟
الأضحية عند جمهور الصحابة وعند سائر الصحابة سنة ومعروف، كما ذكر ابن حزم وغيره، ذكر هذا الحافظ نقلها أيضا، عند الصحابة سنة ومعروف، والعقيقة الراجح وجوبها، كل مولود مرتهن بعقيقته.
يقول السائل: شخص أغلب ماله حرام أو كله، فهل يجوز لشخص آخر أن يدله ويحثه على فعل الخير من بناء المساجد ومشاريع خيرية؟
يدل على بناء مساجد لا بأس، لأن الصلاة تصح فيها ولا أجر له. يدل على التخلص من المال الحرام، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا دله على التخلص من هذا المال الحرام الذي ينبت لحمه منه ويعرض للنار، إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أو لا به، هذا من الدلالة على الخير، الدال على الخير كفاعل له مثل أجر فاعله.
في الأخير يطلبون من فضيلتكم نصيحة.
تواصى بتقوى الله وبالتفقه في الدين، طلب العلم، استغل الفرصة، من تيسر له يطلب العلم لا يهمل ولا يتكاسل ولا يعتبر الفرصة سانحة إلى أن يموت، الفرصة ما تسنح لكل إنسان على الإطلاق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا أمر يغبن فيه كثير من الناس، الصحة تذهب وتأتي الأتعاب والأمراض والأسقام وكبر السن، والفراغ أيضا يحصل فيه الانشغال، اليوم عندك وقت وغدا ما عندك، اليوم أنت عندك قدرة لطلب العلم غدا مشغول مصروف بأمر أو آخر، من وفقه الله ويسر له صحة وفراغا ثم لم يستغلها في التفقه في الدين في طاعة الله غبنا. والناس في هذه الدنيا بين مغبوط ومغبون، والغبطة تكون في طاعة الله، لا حسد إلا في اثنتين أمثال ذلك، حسد هنا الغبطة، والغبن يكون في معصية الله وفي التفريط، أن تقول نفسك: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.